أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لعلكم يعني في هذا الفترة الماضية حصل لكم يعني بعض يعني حضور بعض الدروس أو بعض الدورات واستفدتم منها إن شاء الله، فما أدري، أو مثلا فإن كان هناك إذا لعله نكون لقاءنا الليلة مدامكم
كتاب موجود يا شيخ.
كتاب موجود؟ وش رأيكم نقرأ الموطأ يا شباب؟
درس أمس مسجل موجود.
طيب
نبدأ بالقصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم دخل ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، والعين مثل الشراك،
أي قليل ماؤها يعني.
نعم. آخر يعني.
تبض بشيء من مائها، والعين مثل الشراك تبض شيء بشيء من مائها. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نفشتما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إذا طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأحكام لا تخرج عن أحكام الإقامة والأحكام السفر، لقوله تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فالضاعن وهو المسافر له أحكام تتعلق به، والمقيم له أحكام تتعلق به. ومن المعلوم أن حال المسافر تختلف عن حال المقيم، ولهذا كان لهذا أحكام تخصه، ولذاك أحكام تخصه. فلو تأملت لوجدت أن المسافر يرخص له في أمور تتعلق بالصلاة، في طهارة الصلاة، في الطهارة، وأعني المسح على الخفين، فإن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. وهكذا في الصلاة المسافر يقصر الصلاة، وهكذا يجوز له كما سيأتي بيانه الجمع بين الصلاتين. وهكذا يجوز للمسافر أن يفطر إن كان صائما. هذا كله مبني على قاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال المسافر بقوله: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم مهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. وهي قاعدة عامة في الشريعة أن الأمر الذي تصاحبه المشقة غير المعتادة فإن الشارع يخفف فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وهكذا المسافر لا يصلي الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة حتى ولو كانوا جماعة كما تقدم معنا في باب صلاة الجمعة. والمقيم له أحكام تخصه، فيأتي بالعبادة كاملة على وجهها، وما خفف فيه من العبادات في السفر فإنه يأتي به على الوجه الذي أمر الله عز وجل به عباده المقيمين. ولذلك لو تأملت لرأيت أن صلاة الخوف يجوز الإنسان أن يغير في هيئتها وصفتها عن الصلاة المعتادة، بل يجوز له أن يصلي راكبا أو راجلا، ويجوز أن يصلي ركعة واحدة، ولما ذكر الله عز وجل صلاة الخوف في القرآن الكريم قال بعد ذلك: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي عودوا إلى ما كنتم تفعلونه في غير هذه الحالة الطارئة. ونظيره قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. كما كنتم تقيمونها حال الأمن. والأصل في قصر الصلاة في السفر قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية فيها شرطان: الأول الضرب في الأرض وهو السفر، والشرط الثاني الخوف من فتنة الكافرين، إلا أن الشرط الثاني لم يعد شرطا بعدما صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصر في حال الأمن إذا سافر، إذا ضرب في الأرض. ولذا في صحيح مسلم أن يعلى بن أمية قال لعمر: عجبت كيف نقصر وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهل القصر واجب أو مستحب؟ تقدم معنا الكلام على هذه المسألة وبينا أن القصر هو الأكمل وهو الأفضل، ولكنه ليس بواجب. فلو أنه صلى بالسفر 4 ركعات للظهر مثلا أو العصر أو العشاء فإن صلاته صحيحة، لكنها خلاف الأولى، أي أنه عمل مفضول وليس هو الأكمل. وقلنا إن الدليل على هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا يدل على أنها رخصة، إلا أن مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القصر دلنا على أنه هو الأكمل. فيقيل: فما تقولون في آخر الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاقبلوا، هذا أمر، والأمر للوجوب. فنقول: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام أنه رخصة، رخص الله عز وجل لعباده في الفطر فاقبلوا رخصته، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. فقوله فاقبلوا رخصته نظير قوله فاقبلوا صدقته. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر، وكان يسافر ومعه الصحابة، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. ثم إنه ثبت أن عثمان صلى بالناس في عرفة 4 ركعات وصلى الصحابة خلفه، فهم وإن كان اشتد عليهم أن هذا مخالف للسنة، حتى قال ابن مسعود لما قيل له في ذلك قال: الخلاف شر، يا ليت حظي منهما 2 ركعتان متقبلتان. إلا أنهم صلوا خلفه فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة، ولكنها لم تكن هي الأفضل وهي الأكمل، لأن الأفضل والأكمل هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ترك ذلك أمرا شاقا وشديدا على أصحاب رسول الله رضي الله عنه. وهكذا عائشة رضي الله عنها زوج النبي رضي الله عنها صلت، كانت تصلي بعد النبي عليه الصلاة والسلام في السفر 4 ركعات، فإذا قيل لها قالت إنه لا يشق علي. فهذا وإن كنا لا نرى أنه الأكمل، ولكننا نستدل به على أن هذا العمل صحيح ومشروع، ولكنه ليس الأفضل والأكمل. هذا باختصار من ناحية الكلام على والجواب على بعض الأحاديث التي استدلوا بها، يوجد لعله في دروس مضت، لكن منها مثلا قول حديث عائشة إن الله فرض الصلاة الحضر والسفر 2 ركعات، فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا قد يستدل به من يرى وجوب 2 ركعات في السفر، والصحيح أنه لا دليل فيه، لأن الكلام في أصل فرضية الصلاة، وليس الكلام في صلاة السفر بعينها، وإنما بدليل أن الصحابة تعجبوا كيف نقصر وقد أمن الناس، وتعجب الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كيف نقصر وقد أمن الناس، هذا يدل على أنهم لم يفهموا أن صلاة السفر فرضت 2 ركعات. نعم صلاة الحضر 4 لا يجوز أن يصلي أقل من 4 ركعات، أما السفر فإنه يصلي 2 ركعات، فإن صلى 4 فصلاته صحيحة. وقبل أن نتكلم في أحكام السفر وصلاة المسافر، نبدأ بالتعليق على الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، وهي حديث أبي هريرة وحديث معاذ وحديث ابن عمر في الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين، العلماء منهم من ضيق فيه جدا ولم يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الآخر وهو قول عامة أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين جائز وهو رخصة، وسواء كان في السفر أو في الحضر، إلا أنه في الحضر مقيد بقيود، وهذه القيود فهمناها من المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ومنها حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك كما سيأتي: لعله جمع من مطر، لعل السبب في جمعه هو المطر. وهذا صحيح، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجمع بين الصلاتين في المدينة إلا لأمر يوقع في الحرج العظيم، لو أنه صلى كل صلاة في وقتها. بل إن ابن عباس رد الناس حينما كان أميرا على البصرة، رد الناس عن صلاة الجمعة وقال: إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم تخوضون في الطين. وهذا في الصحيح أيضا، ورد ابن عباس لما أنه خطب في البصرة فدخل وقت صلاة المغرب فاستمر في خطبته، فقام رجل فقال: الصلاة يا ابن عباس. فقال ابن عباس: أتعلمني السنة لا أم لك؟ لقد صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة الظهر والعصر ثمانية، وصلينا المغرب والعشاء سبعة. فقيل لابن عباس: ما السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يجمع بين الصلاتين؟ قال: كي لا يحرج أمته، كي لا يحرج أمته. وهذا أيضا صريح في أن الجمع بين الصلاتين يكون في وقت إحداهما، فإذا خرج وقت صلاة الظهر صلى الظهر مع العصر، وإذا خرج وقت صلاة المغرب صلى المغرب مع العشاء. إلا أن هناك قيد، خصوصا لمن المسافر، أنه ينبغي له كما سيأتي إن شاء الله إذا أخر أن ينوي الجمع، أن ينوي الجمع بين الصلاتين. إذن الجمع في الحضر هذا أمر يتعلق بالأمور الطارئة التي حدوثها لا يتكرر كثيرا، مثل أنه نزل مطر شديد أو ريح باردة أو برد شديد، فحينئذ للإمام الإمام خير بالأمرين، يفعل أيهما كان أنسب لحال المأمومين، إما أن يجمع بين الصلاتين، وإما أن يأمر المؤذن بأن يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. أما بالنسبة للجمع بين الصلاتين في السفر فإنه لا يخلو، إما أن يكون قد جد به السير، وإما أن لا يكون كذلك، أن يعني يكون نازلا قد وصل إلى مكان فنزل فيه. فإن كانت الأولى فإن السنة في حقه أن يجمع بين الصلاتين. نعم هي رخصة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها إلى سنة، فإذا جد به السير ولم يكن ثم وقوف له، فإن الأفضل أن يجمع بين الصلاتين، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس أنه إذا أراد السفر فإن ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإن ارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر فصلاها مع الظهر. والمسافر ربما أيضا يكون نازلا كما في حديث معاذ أن النبي كان يخرج ويصلي الظهر والعصر، أن يخرج من القبة التي وضعت له أو الخيمة هو، ثم يدخل ثم يخرج فيصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء. هذا لم يكن هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغالب، بل الغالب عكس ذلك. الغالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، كما في حجته صلى الله عليه وآله وسلم، وكما في عام الفتح لما بقي 19 يوما يقصر الصلاة، لم يقل أنه كان يجمع بل كان يقصر. إلا أن الإنسان إذا احتاج وهو نازل، وسواء نزل في صحراء وبرية أو نزل في بلد، فإن احتاج فلا حرج أن يجمع بين الصلاتين. وإن لم يكن في حاجة للجمع ولم يكن ثم ما يدعو إلى ذلك، فالأفضل له والأكمل أن يصلي كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فإن كان في سفر فالصحيح أنه لا يشترط للجمع شروط، والفقهاء ذكروا شروطا وقيودا، الصحيح أن تلك الشروط لا ليست معتبرة. فمثلا له أن يجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، وله أن يجمع بين الصلاتين بحيث يصلي الأولى في أول الوقت ويصلي الثانية في وسط الوقت إن احتاج إلى ذلك. مثلا رجل يقول أنا صليت الظهر وأنا لم أنوي أن أجمع مع العصر، ثم ارتحلت فعلمت أني سوف أقطع مسافة قد لا يكون الماء متوفرا أو قد لا أستطيع الوقوف لخطر أو لغير ذلك، أي أمر يجعله قد لا يستطيع أن يتوقف أو أن وقوفه يشق عليه أو غير ذلك. فيقول لما مضيت لي مثلا 90 كيلو 100 كيلو قلت لعلي أقف وأصلي العصر، نقول لا حرج. وأما اشتراط نية الجمع التي يشترطها بعض الفقهاء فإنه لا مستند لها، وهكذا اشتراطهم أن لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من مقدار ركعتين فهذا لا شرط لا مستند له، بل هدي النبي والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال في ذلك. فإنه لما صلى المغرب في مزدلفة أمر الناس فأناخوا وضعوا الحمولة التي على الجمال وأناخ الجمال ثم صلوا بعد ذلك العشاء، وهذا يدل وهذا وقت لا شك أنه أكثر من ركعتين كما يقول كما يشترط الفقهاء. إذن له أن يجمع في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، وله أن يصلي إحدى الصلاتين في أول الوقت والثانية بعد ذلك، لأن النظر هنا هو باعتبار الوقت، باعتبار الوقت، أي أنه قدم الثانية مع الأولى، فإن أخر الأولى مع الثانية فلا حرج. إن أخر الأولى مع الثانية كأن يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر فلا حرج، أو أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء فإنه لا حرج أيضا أن يؤخر الصلاة. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي زبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
وقد ثبت عن الصحابة عن ابن عمر أنهم جمعوا بين الصلاتين لأجل المطر، جمعوا الصلاتين لأني لا أعرف حديثا صحيحا صريحا يدل على أن النبي جمع لأجل المطر، إنما أعرف آثار عن الصحابة أنه جمعوا لأجل المطر. فهنا مالك ومالك من أهل المدينة والصحابة كانوا في المدينة، فقال مالك لما يعرفه من عمل الناس لعله جمع لأجل المطر، طالما أنه ليس هناك خوف ولا سفر، وهذان الشرطان هم المذكوران في الآية. قال مالك لعله جمع لأجل المطر، أي أن النبي لا يمكن أن يجمع إلا لأجل أمر يدعو إلى ذلك، فكان من عملهم رضي الله عنهم أنهم يجمعون لأجل المطر. الصحيح أنه لا حرج في الجمع في المطر أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن بعض الناس يشدد يقول الظهر والعصر لا تجمع، لأن الوقت بينهما طويل. والصحيح أن النبي قد جمع، فما الذي يجعلك تقول لا تجمع؟ إنما الذي يقرر هذا الأمر هو الإمام، إمام المسجد هو الذي يقرر هل الناس في حاجة إلى هذه الرخصة فييسر عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به. وقوله لعثمان بن أبي عاص واقتد لما جعله الإمام لقومه قال واقتد بأضعافهم، الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر إذا كان إذا وجد ما يدعو إلى ذلك، كما أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. وهنا مسألة كثيرا ما يسأل عنها الناس، وهي هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة؟ هذا يحدث كثيرا. المشهور في فتوى أنه لا يجمع بين الظهر وبين الجمعة، ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما مستند هذه الفتوى من الحديث أو الأثر. وهم يقولون تعليل، وهو أن الجمعة ليست الظهر، فالجمعة لا يضاف إليها غيرها. فنقول لما لا ينظر إلى المسألة بحيث يقال إن المقصود هو الإرفاق والتيسير، وأن تصلى الصلاتين وأن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، فحينئذ لا فرق بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات، فهذه صلاة قد فرضها الله على عباده، وتلك صلاة قد فرضها الله على عباده. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج أن يصلي العصر مع الجمعة. وكثيرا ما يسأل الناس خصوصا إذا كانوا يعني في الحرم، فكان الرجل يريد أن يسافر ويقول الآن أيسر لي أن أجمع، وأنا أيضا أريد فضل الصلاة في الحرم، لأن الصلاة في الحرم كما جاء عن عمر رضي الله عنه وورد أيضا في حديث مرفوع لكنه جاء عن عمر صحيح لا خلاف فيه، وهو أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج أن يصلي الظهر أن يصلي العصر مع الجمعة، ومن منع فعليه بالدليل. أما التعليل فيرد بتعليل، والرأي يرد برأي كاتم، والأصل أننا نتعامل مع الأمور على حسب القواعد العامة للشريعة ومقاصدها، والعلة موجودة في الظهر والجمعة لمن أراد الجمع بين الصلاتين بحيث يجمع العصر مع الظهر. والله أعلم. نعم.
هل يقاس يا شيخ على المطر؟
نعم.
هل يقاس على المطر ما يفعله الأطباء الآن عندما تكون هناك عملية جراحية؟
نعم لا شك. أو مثلا لجالة فاء، لجالة فاء نقول لا حرج أن تجمع بين الصلاتين، بل حتى لو اضطر الواحد منهم إذا كان لا يمكنه أن يصلي مثلا على حاله ولو يوم إيماء لا حرج أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إذا لم يتمكن من إقامتها على الوجه الشرعي، أو لا يستطيع أصلا أن حتى يصلي إيماء فلا حرج أن يجمع بين الصلاتين. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم.
نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟
يعني يكفيك هذا دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ومعه 120,000، فلو كان فيه استثناء أو تفريق لنبه النبي عليه الصلاة والسلام، فترى جمع يا أيها المسلمون لا يجوز إلا في مثل هذا الموضع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، ودل على أن من كانت حاله مثل حال النبي فله أن يجمع بين الصلاتين.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء.
نعم. من علي بن حسين؟
أنه بلغ عن علي بن حسين أنه كان يقول.
نعم.
باب قصر الصلاة في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
نعم هذا كمال الاتباع والتسليم والتعظيم لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول يعني ما أحب أنه يدخل معه في نقاش وتفصيلي، إنما قال إذا أردت هدي محمد فهذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فما كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قد تجده في القرآن. القرآن فيه آيات مجملة، فيه آيات عامة، والنبي فصل عليه الصلاة والسلام وبين بقوله وعمله. والأصل أننا مأمورون باتباع. نعم.
وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
نعم هذا في مكة كان النبي والصحابة يصلون ركعتين في الصلوات فزيد في الحضر ركعتين وأقرت الصلاة السفر أي بقيت كما كانت ركعتين. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق.
نعم هذا تأخير المغرب، ما له علاقة بالجمع، هذا كلام تأخير المغرب. إذا كان الإنسان هو الأصل أن الإنسان يصلي المغرب بعد غروب الشمس ولا يؤخر حتى تشتبك النجوم، فإن النبي نهى عن هذا. لكن إذا احتاج فلا حرج أن يؤخر حتى لو كان في الحضر، يؤخر المغرب إلى منتصف الوقت أو قبل أن يخرج الوقت فإنه يصليها في وقتها. نعم.
باب ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
ابتداء القصر كما قال رحمه الله يبتدى القصر إذا خرج من المدينة التي يعيش فيها، فإذا صدق عليه أنه على سفر في خروجه يتعدى البنيان فإنه لا حرج أن يقصر أن يبتدئ قصر الصلاة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في ذي الحليفة، أي يبتدئ القصر، لأن ذي الحليفة ليست غايته في السفر. في ذي الحليفة كما صلى ركعتين كما في حديث جابر في حجته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة ذكر الآن رحمه الله قصر ابن عمر إلى ريم وإلى غيرها من الأماكن التي تصل تقريبا إلى 4 برد، البرد 16 فرسخا، يعني تقريبا في عرفنا في هذا الوقت يعني 80 أو قريبا من 80 كيلو متر. هذا قول قاله جمع من أهل العلم بناء على هذه الآثار، وهو أنه إذا سافر أو إذا خرج وسار هذه المسافة 4 برد فإنه يقصر الصلاة. وقال بعض أهل العلم إذا سار مسير يوم وليلة قصر الصلاة، وقال بعضهم إذا سار مسير ثلاثة أيام لأنه يقصر الصلاة. هنا المسألة الحقيقة ليس فيها تحديد لا من السنة ولا من الأثر فيما يظهر لي. أما الأثر فإنهم هنا ذكر 4، كان يقصر في البريد، يقصر في 4 برد، ويقصر إذا خرج في، وذكر أماكن، وابن عباس قال مكة إلى عسفان أو إلى جدة أو إلى الطائف. يظهر لي والله أعلم، لأن هناك أقوال أخرى منهم من قال من الصحابة من كان إذا خرج منه قصر. والذي يظهر لي أنهم لم يقصروا في هذه المسافة بناء على نص علموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بناء على فهمهم
وإدراكهم في ذلك الوقت أن من خرج وسافر هذه المسافة وقطع هذه المسافة إنه يعد مسافرا. والغالب أنهم إذا سافروا هذه المسافة قطعوها فإنهم لا يعودون من يومهم. وهذا يدل على أنه سافر، لأنه إذا قطع اليوم كاملا في مسيره فلا شك أنه سافر، ولا يقال عنه أحد أنه ليس بسفر. وكان قطع 80 كيلو في ذلك الوقت ربما استغرق أكثر من نصف اليوم، بحيث لا يستطيع لا يمكن أن يأويه الليل إلى أهله، لا يمكن أن يأويه الليل إلى أهله، بل سوف يعود إن عاد قبل أن ينتهي النهار إلى المكان الذي خرج منه، وسوف يحل عليه الليل والظلام وهو في الطريق. فالذي يظهر لي أن هذا هو العرف في زمانهم، بحيث في ذلك الزمن من خرج هذه المسافة فإنه يعد مسافرا. وهذا أنا لا شك عندي فيه، في أنه في ذلك الزمن يعد مسافرا لهذه الآثار الصحيحة عن ابن عمر وابن عباس. لكن لا أرى أنهم قالوا 4 بيوت على سبيل التحديد، لا، إنما على سبيل التقريب، وأن هذا سفر أي في زمانهم، بدليل أن ابن عمر كان لا يقصر إلا إذا استغرق السفر يومه كاملا أي نهاره كاملا. ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه لا يقصر في أقل من يوم وليلة، استدل بحديث لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة لغير محرم. وبعضهم قال يومين قاصدين بمشي الإبل، وبعضهم قال 3 أيام، وكل منهم نزع إلى حديث فأخذ منه ما يدل على ما فهم من فقه الحديث. والأسماء إذا لم يكن لها تحديد في الشرع فإنه ينتقل بعد ذلك اللغة، فإذا لم يكن ثم تحديد في اللغة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى العرف. ينتقل بعد ذلك إلى العرف، وهذا هو الأقرب، وهو الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه لا يوجد من الشارع تحديد في المسافة، وإنما أمر دل عليه العرف، دل عليه العرف، فحينئذ ينبغي العودة إلى العرف في كل زمان بما يناسبها. فمثلا زماننا هذا لا يظهر لي أن من ركب سيارته وقطع 80 كيلومتر يعد مسافرا، هذا ما لم يضطر للبقاء ولم يعد في يومه، يضطر للبقاء ولم يعد في يومه، فيضطر للبقاء وبقي نعم نقول له أحكام السفر. أما إن عاد من يومه كما قال ابن عمر فالذي يظهر لي أنه لا يقصر الصلاة، لا يقصر الصلاة وإنما يتمها، لأن العرف عند الناس، عرف الناس لا يدل على أن هذا سفر، بل لو حتى زاد على 100 كيلو ربما عند الناس لا يعد هذا سفرا. فما عده الناس سفرا قصرت فيه الصلاة، وما لم يعده الناس سفرا لم تقصر فيه الصلاة. فإن اختلفوا، إن اختلف الناس، بعضهم قال هذا سفر، بعضهم قال هذا ليس بسفر، فكل يعمل بما يظهر له ويعتقده ويدين الله عز وجل به. فإن اعتقد أنه سفر فله أن يقصر، وإن اعتقد أن هذا ليس بسفر فليس له أن يقصر الصلاة. نعم.
من يحدد العرف يا شيخ؟ شخص، شخصين، أو جماعة؟
لا هو الآن يعني في ظني أنه أمر يعني يشتر بين الناس ويظهر للناس عامة. هل الآن يعني مثلا لا أختلف أنا وأنت أو أنا والإخوة على أن من سافر من جدة إلى المدينة أو الرياض أنه مسافر أو لا؟
نعم.
لكن قد نختلف في من ذهب من جدة إلى مكة أو لا؟
يختلف الناس
قد يختلف. نعم. فهذا أمر واضح، ومما يقرب لك ذلك وإن كان هذا ليس فاصلا في الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من عداء يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. نعم.
في أسئلة يا شيخ؟
ما بنتهي المسألة هذه، تم زين أحد الساعة، تم الآن
باب جديد الآن.
بقي عندنا مسألة تتعلق بمدة إيش؟ مدة القصر، ولعلنا نشرحها غدا.
سؤال واحد فقط خارج الدرس، هل يجوز أحسن الله إليكم، هل يجوز تغيير النية في الصلاة من النفل إلى الفريضة؟
لا يجوز تغيير النية من النفل إلى الفريضة، لا يجوز، لأن الواجب أن تستوعب النية في الصلاة من أولها إلى آخرها، وقد خلى جزء منها من نية الفريضة، خلى جزء منها من نية، لكن يجوز العكس.
العكس يجوز.
يجوز العكس، أن تقلب من الفريضة
إلى
أن، لأن باب النافلة أوسع من باب
الفريضة.
الفريضة. نعم.
شيخ الواحد المسافر لو كان في صالة المطار يجوز
له
أن يقصر؟
لا يظهر لي أن من كان في صالة مطار جدة أنه خارج البلد، يظهر لي أنه لا يزال داخل البلد.
لو كان درس
ضعف إلى جمع لا حرج، الجمع نعم تجمع، أما القصر فلا. فمن رأى أنه خارج جدة فليقصر، من رأى أنه خارج جدة فليقصر الصلاة.
شيخ المحددين،
أنت لو نظرت إلى الخريطة لو وجدت أن السكن والبنيان تعدى المطار من الجهات المحاذية، هلا؟
نعم.
نعم. ايه نعم، نحن ان قلنا انه سفر فنعم لا بد من محرم. هل هو سفر ولا مو سفر؟ ها لا، هذا العودة انما قلت في امر قد نختلف فيه، لكن ذهاب الرجل من الرياض الى من جدة الى الرياض ما نختلف انه سفر، احنا نختلف فحينئذ ينبغي أن نعلق الأحكام بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا يحل امرأة تؤمن أن تسافر من غير ذي محرم.
شيخ يقول قائل:
لا أشك، طبعا لا أشك أن مفسدة سفر المرأة من غير محرم بالطائرة يعني في الغالب ولقد تحدث حوادث طارئة، وأن أقل بكثير من مفسدة السفر إيش؟ بالسيارة إذا كانت تضطر للمبيت في الطريق وهذا الشيء، يعني هنا ما يقف عليها في الطائرة، ولكن ينبغي لزوم النصوص إلا عاد في أحوال طارئة فلا حرج إن شاء الله. إيه هو الطيارة والطائرة، قلت لك أنا أن الأمر الموضوع إن شاء الله ما فيه إلا ما يتوقع، لكن يخشى من الأحوال الطارئة، يخشى يمكن تحفظ الطيارة في مكان غير مكان، هذا يمكن الأولى، فالمرأة تحتاج إلى محرم حينئذ.
باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة.
نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر قام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي مسألة الثانية المهمة المتعلقة بصلاة المسافر، وهي المدة التي يمكثها حال سفره. فما هي المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة؟ هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، وتعدت وزادت الأقوال على 12 قولا. وجه ذلك أن كل قول استدل بما يفهمه من دلالة أحد الأدلة، فمنهم من قال إذا عزم على إقامة 4 أيام فإنه يقصر، فإن زاد فلا، ومنهم من قال 5 أيام، ومنهم من قال 10 أيام، ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 17 يوما، ومنهم من قال 19 يوما. وهذا يدل على أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا حد واضح، أقصد يعني حدا معينا، كان يقول تقصر الصلاة في 4 أيام أو في 5 أيام أو، وإنما استدلوا بما نقل من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفره. فالذين قالوا يقصر في 4 أيام قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم صبح رابعة إلى مكة وظل يقصر الصلاة إلى صبح اليوم الثامن. ولا نعلم هكذا يقولون إقامة عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وقصر الصلاة إلا ما ورد في هذا في هذه الحالة. ابن عمر قال 12 يوما والذي يظهر لي أن ابن عمر لا يقصد هنا التعيين وإنما يقصد أنه طالما أنه لم يجمع إقامة تخرجه عن حد السفر فله أن يقصر 12 يوما أو أكثر. ورد عنه 15. وابن عباس البخاري قال نقصر فيما بيننا وبين النبي ومن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يوما. يعني إذا عزمنا على إقامة 19 يوما فإننا نقصر، وإن زدنا على 19 فإننا نتم الصلاة. والذي يظهر أيضا أن أثر ابن عباس ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، إنما فهم ابن عباس أن هذا أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سافر فقصر فيه الصلاة. والجواب على القول بأن القصر 4 أيام واستدلالهم بأن النبي قدم صبح رابعة أن يقال ما وقع اتفاقا وحدث اتفاقا لا يجعل حدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم صبح رابعة وهذا أمر حدث اتفاقا، فما تقولون لو أنه قدم صبح ثالثة؟ وما تقولون لو أنه قادم ليلة الخامسة أو قادم اليوم الخامس؟ والقاعدة هذه صحيحة، وهي أن ما حدث اتفاقا لا يجعل حدا. وهكذا ما قاله ابن عمر فلا يظهر لي أنه قصد التحديد، إنما يشير والله أعلم إلى الحالة والنية التي تصاحب المسافر. فإن أجمع على الإقامة أي خرج عن نية وحد السفر فإنه يقصر ولو طال به الزمن. أما ابن عباس رضي الله عنه فإنه يقال له مثل ما قيل في القول الأول، هب أنه بقي 20 يوما، هب أنه بقي 21 يوما أو أكثر،
في مقابل هذه الأقوال قول يقول الصلاة تقصر من غير حد، أي من غير تحديد، ولكن ينظر في حالة المسافر، ينظر في حالة هذا المسافر. المسافر لو تأملنا وجدنا أن المسافر إما أن يكون ضاربا في الأرض أي سائرا على الطريق، هذا بالاتفاق يقصر الصلاة، وإما أن يكون أقام في بلد اضطرارا، إما لعدو حبسه أو لثلج حبسه كما حدث لابن عمر، أو أقام للجهاد في الثغور، أو قال أسافر اليوم أو غدا، أسافر اليوم أو غدا، هذا باتفاق الأئمة الأربعة كما حكى ابن القيم يقصر الصلاة ولو بقي سنين، لكن بشرط أن يقيم، أن تكون إقامته اضطرارا لا اختيارا. الحالة الثالثة أن يقدم إلى بلد وهو ينوي أن يقيم فيه إقامة لا تخرجه عن حد السفر عرفا، لا تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا يقصر الصلاة من غير تحديد، ما نقول 19 ولا 20 ولا 15 ولا 25 ولا شهر، لكن إن كان في العرف يصدق عليه أنه على سفر فإنه يقصر الصلاة. الحالة الرابعة أن يصل إلى بلد ما وهي ليست بلده ويعزم على أن يقيم إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا، تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا يتم الصلاة ولو أقام في بلد غير بلده طالما أنه أجمع على الإقامة فيها وعزم على الإقامة فيها، فلا يضر أن يكون له بلد آخر. فحينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة. فإن قيل فما الجواب على ما جاء عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة؟ نقول الجواب أن هذا يقول به عامة أهل العلم، فمن كانت حاله مثل حال ابن عمر أي أقام اضطرارا لا اختيارا فإنه، وكان في أصلا هو في سفر في بلد غير بلده، فإنه كما تقدم عن الأئمة الأربعة أنه يقصر الصلاة. أن قيل فما الجواب على ما جاء عن أنس أنه أقام في الشام 2 سنين وهو يقصر الصلاة؟ نقول إذا ظهر السبب بطل العجب، فأنس دعاه الخليفة حينما كان في الشام فأجاب أمر الإمام، والثابت عند البيهقي وغيره أنها 2 شهر وليست 2 سنين إنما شهران. وكان ينتقل معه من رستاق إلى رستاق، أي من محلة إلى محلة أو من قرية إلى قرية، وينتظر إذن الإمام. فلما أذن له الإمام عاد ورجع، فحاله هذه لا شك أنها حال المسافر، لأنه ما أجمع إقامة. فإن قيل هم الجواب على ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أقام في السر 40 يوما يقصر الصلاة، نقول الجواب عنه أن سعد سافر يريد الشام، لما بلغ السر ومكانه في الأردن بلغه أن الوباء وقع في الشام، فبقي في السر 40 يوما حتى دخل عليه رمضان وهو يفطر ويقصر. فمن كانت حاله مثل حال سعد رضي الله عنه فلا حرج أن يقصر وأن يفطر في رمضان. أما أن يقصد إلى بلد يريد مثلا العمل لمدة 3 سنين أو 4 سنين، أو يريد الدراسة لمدة 2 أو 3 أو 4 وهو مجمع الإقامة، فلا نعلم دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا عن أحد من الصحابة أنه يقصر الصلاة، وإنما يتم الصلاة، لأن هذا هو الأصل. والله عز وجل قال يوم أضعنكم ويوم إقامتكم، ولا أحد يقول إن هذا مسافر، بل هو قد أقام. نعم له بلد آخر هذا لا يضر، لكن هل هو مسافر أو مقيم؟ هل يلحق بأيهما يلحق في قوله تعالى يوم أضعنكم ويوم يقال، هل يلحق بالضاعن أي مرتحل مسافر أو يلحق بالمقيم؟ لا، بل يلحق بالمقيم، لا يلحق بالضاعن. وسواء كانت 4 سنين أو 5 أو 6 سنين أو 7 أو 10 كله واحد أو سنة، المقصود أنه إذا أجمع الإقامة في بلد غير بلده مريدا ومختارا فإنه يتم الصلاة ويجب عليه الصيام وصلاة الجمعة مع المسلمين وجميع الأحكام المتعلقة بحال الإقامة. وقد قال شيخ الإسلام في رجل على سفينة في البحر، بيته في السفينة ومعه أولاده ومعه زوجته، لكن عمله في البحر، يسافر من مكان إلى مكان. قال هذا يتم الصلاة. لماذا يتم الصلاة؟ قال لأن هذا خلاص هذه حياته دائما كذا، يعني دائما في هذا البحر يذهب ويعود. فنقول أيها أولى بإتمام الصلاة، هذا الذي في عرض البحر أو الذي قدم إلى بلد عازما على الإقامة فيها 1 أو 2 أو 3 أو 4، أيهما أولى بالرخصة؟ أيهما أولى برخص السفر؟ هل هو الذي في عرض البحر والذي يصدق عليه أنه على سفر، أو هذا الذي عزم على الإقامة وعنده جميع ما عند المقيم من أمور يحتاجها المقيم؟ لا شك أن الثاني أولى بهذا الحكم، مما يدلك على أن شيخ الإسلام لا يقول بهذا، لا يقول بأن الإنسان إذا سافر إلى بلد عازم على الإقامة فيها إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا أنه يقصر الصلاة. بل قال رحمه الله إن الأعراب الذين يرتحلون في الصيف في مكان وفي الشتاء في مكان، يعني 3 أشهر أو 4 في مكان، ثم يرتحلون إلى مكان آخر ويبقون فيه 3 أو 4 أشهر أو أكثر. قال هؤلاء يتمون ولا يقصرون، يتمون ولا يقصرون، فأيهما أولى بالقصر؟ هل هو هذا هذا المرتحل الذي يبقى 3 شهرين أو 3 أو 4؟ قال لأن هذه حاله. إذا كان هذا هو المعنى فحينئذ ينبغي النظر في حال المسافر، وفي يعني يضاف إليه أمر آخر وهو الأهم، وهو هل يصدق عليه عرفا أنه على سفر أو لا يصدق عليه. لذلك مثلا قد لا يختلف الناس في من جاء إلى مكة في رمضان يريد البقاء فيها مدة شهر رمضان، لا أظنهم يختلفون في أنه على سفر، لكني في المقابل لا أظنهم يرون أن من قدم إلى مكة للدراسة فيها للجامعة ربما الماجستير ربما الدكتوراه بعدها أنهم يقولون هذا على سفر. هذا مقيم وعازم على الإقامة التي تخرجه على حد السفر غرفة، وكون له بلد آخر لا يضر، وكون يقال وين فلان قالوا مسافر هذا ما يضر، لأن هذا باعتبار ما كان. مثل لو أنك مثلا لقيت رجلا فقالك يا فلان تعال معنا أو دعوته لأمر فقال أنا مسافر، أنت حين شوفه في جدة الآن وهم أهل جدة، فتقول تفضل معنا أو يقول أنا مسافر يا فلان، هل هو مسافر الآن؟ ولو باعتبار ما سيكون، بل باعتبار ما سيكون ما هو مسافر. وهكذا الذي يقولون مسافر في مكة يقول هذا باعتبار ما كان، لكن الآن وضعه ليس مسافرا، الآن هو مقيم وحاله حال مقيم. والله جل وعلا لم يجعل القصر والفطر في رمضان إلا مع السفر. فبالضرورة نعلم، إيش معنى الضرورة؟ الضرورة يعني مثل ما نعرف أن الأرض تحتنا والسماء إيش فوقنا، فبالضرورة نعلم إذا قلنا إن الله لم يجعل القصر ولم يجعل الفطر إلا مع السفر، فبالضرورة نعلم أن حال المسافر غير حال المقيم، وإلا لما فرق الله عز وجل في الأحكام. نعم.
وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا.
هذا صحيح. نعم.
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
عمر
نعم
هذا عهد الإسناد صح عن عمر رضي الله عنه عهد الإسناد.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن
الخطاب إسناد على شرط البخاري ومسلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن في إسناده علي بن زيد وجدعان وهو ضعيف. وهذا يدل على أن المسافر إذا أن للمسافر أن يؤم المقيمين إذا كان أولى بالإمامة فإنه يؤم المقيمين لا حرج، بل هو السنة. ثم على المقيمين أن يتموا بعد أن يسلم من ركعتين عليهم أن يتموا الصلاة. ولو أن المقيم أما المسافرين فإن على المسافرين أن يتموا الصلاة، هذا بالاتفاق، ولا أعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن ابن حزم ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في الصحيح مسلم أن ابن عباس سئل فقيل له ما بالنا إذا صلينا خلف الإمام، إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعة، قال تلك سنة أبي القاسم، فلعله لم يبلغه، وإلا فإن عامة أهل العلم على أن المسافر إذا أدرك ركعة خلف المقيم فإنه يتم الصلاة، وتنازعوا فيه ما لو أدرك أقل من الركعة كما لو جاء في التشهد. والصحيح أنه إذا جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يصلي ركعتين لا يصلي أربعة، لأنه ما أدرك من الصلاة شيئا فهو يصلي لوحده. نعم.
لو أدرك ركعتين،
لو أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة بالإجماع بالاتفاق، أقصد بالاتفاق أنه يصلي أربعة لا نزاع في هذا بين أهل العلم، إلا ما نقل كما ذكرت لك ابن حزم وابن حزم من لم يعلم بالحديث الثابت في مسلم بدليل أنه لم يذكره في كتابه المحلى. نعم.
شيخ هناك من يرى من علمائنا يا شيخ هناك من يرى من علماء أنه إذا أدرك الإمام وقد صلى ركعتين وهو مسافر المأموم طبعا وبق يصلي ركعتين ويسلم،
هذا القول لا أعلم له مستندا من السنة ولا من الأثر، ولعله ما علم بحديث ابن عباس. وأذكر مرة حينما كنت طالبا في المدينة أني فعلت هذا الفعل، لا كنت طائف في القصيم، فكنت في المدينة فصليت مع في الحرم النبوي، أدركت الإمام في الركعة الثانية وأنا مسافر فصليت ركعتين، فلما جئت إلى القصيم فلقيت الشيخ محمد العثيمين وكنا نقرأ عند الشيخ الله يغفر له، فذكرته له ذلك، ولعلي سألته ونحن في الكلية في كلية أصول الدين، الشيخ كان يدرس فيها الفقه، فقلت له يا شيخ أنا صليت ركعتين، فذكرت له ما، فقال لي أعد صلاتك، أعدت صلاتي، ثم بعد النظر في المسألة وجدت أن ما قاله الشيخ هو الحق وأن هذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وحدثني عن مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، سند آخر الشيخ عن عمر.
نعم ماشي بس فيه قطع زيد.
نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
صحيح، يقصد إمام يعني من؟ ربما إما من أهل مكة ويقصد عثمان. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان
الصحابة يعني فتواهم صريحة جدا في هذا، كلهم اتفقوا على من أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة فإنه يضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك إلا التشهد فإنه يصليها أربعة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
نعم، هذا الذي عليه السلف رضي الله عنه. نعم.
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
هذه هي السنة، السنة للمسافر ألا يصلي الرواتب إلا ما دل الدليل على أن النبي كان يصليها،
وهي سنة الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي لم يكن يدعها في حضر ولا سفر، بدليل أنه لما نام عليه الصلاة والسلام الصحابة حينما كانوا في سفر واستيقظ الصحابة رضي الله عنهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الفجر ثم صلى بعد ذلك صلاة الفجر. وأما بقية السنن فلم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصليها في السفر، بل كان يكتفي بركعتين، الظهر فالفريضة والعصر والمغرب والعشاء، والفجر يصلي قبلها ركعتين. نعم.